بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء كيف تشميت العاطف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول ابن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب كيف تشميت العاطس، يعني ما هي الصيغة التي يأتي بها من سمع العاطس يحمد الله، ماذا يقول له؟ ويقول له: يرحمك الله. هذا هو الذي جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يعني يحاولون حصول العطاس لهم من أجل أن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. وهذا يدل على أن كلمة يرحمك الله هي الصيغة التي كان يحصل التشميت بها يعني بين المسلمين، وهم يريدون أن يحصل لهم مثل هذا الذي كان يحصل للمسلمين من قول يرحمك الله لمن عطس. فكانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدون أن يقول لهم النبي يرحمك الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول: يرحمكم الله. فإذا هذا الحديث يدلنا على أن المعروف والذي تعرف عليه الناس والذي هو معلوم عند الصحابة ومعلوم عند اليهود أن العاطس إذا حمد الله وقال له: يرحمك الله. فإذا هذه كيفية التشميت، هذه هي الكيفية التي يكون عليها تشميت العاطس: يرحمك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم: يرحمكم الله الى اليهودي او اليهود، وانما كان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن حكيم بن ديلم
وهو صدوق أخرج له
خالد المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي بردة
بن موسى ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة.
قال: وفي الباب عن علي
بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وأبو أيوب
الأنصاري خالد بن زيد أخرجه أصحاب كتب الستة.
والسالم بن عبيد
هو
صحابي قد له أصحاب السنن.
نعم.
وأبو عبد الله بن جعفر
أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة
أكثر الصحابة حديثا.
هل كانوا يقولون الحمد لله حتى يجب أن يشمتوا أو يدعى لهم؟
معلوم أن التشميت إنما يكون لمن حمد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني ما كان يشمت إلا من يحمد الله. فإذا كان لا يعني لا يشمت يعني من لا يحمد الله يعني من الـ 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 يعني من المسلمين، فيعني هؤلاء من باب أولى أنهم لا يشمتون. ومعلوم أن التشميت لا يكون لمن حمد، فيعني الذي يفهم من هذا أنهم يحمدون الله عز وجل، لأن التشميت لا يكون لمن يحمد. ولكنهم إذا حمدوا يقال يهديكم الله ويشفع لك، ما يقال يرحمكم الله.
يقول السائل: هل في الحديث دلالة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود؟
اليهود هم يحضرون مجلسه، هم الذين يحضرون إليه، وهم الذين يأتون إليه عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي إليهم إذا كان هناك أمر يقتضيه، مثل ما ذهب لليهودي الذي يعوده وهو شاب وعرض عليه الإسلام فأسلم ومات بعد ذلك، يعني في بعد قليل، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار.
هل ينطبق هذا الحديث على الرافضة ومن عنده بدعة مكفرة؟
من يكون عنده بدعة مكفرة فإنه يعامل هذه المعاملة.
هل فيه دليل أنه لا يجوز الدعاء للكفار بالرحمة؟
ابتداء نعم، يدل على أنه لا يجوز، وإنما يدعى لهم بالهداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يقول: يرحمكم الله.
يقول فضيلة الشيخ: أليس من رحمة الله بهم أن يهديهم للإسلام؟
نعم، من رحمة الله بهم أن يهديهم للإسلام، وهذا إذا سلموا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يجابون، ويكون هذا الجواب من رحمة الله بهم أن يهديهم للإسلام، لكنهم كونهم يبدؤون ويعني يدعى لهم بالرحمة ابتداء لا يفعل هذا، وإنما لهم الهداية، الهداية التي تترتب عليها الرحمة.
العلة؟
لأنها كما هو معلوم الرحمة إنما تكون يعني بعد الهداية، من هداه الله عز وجل فإنه مرحوم، يعني تشمله الرحمة وتحصل له الرحمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم يرحمكم الله، ما كان يقول لهم يرحمكم الله، إنما يقول يهديكم الله. فلو كان الدعاء لهم بالرحمة يعني سائغا لا عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعاملهم المسلمين.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد رضي الله عنه أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال: عليك وعلى أمك. فكأن الرجل وجد في نفسه، فقال: أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله، وليقل: يغفر الله لنا ولكم. قال أبو عيسى: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن إساف وسالم رجلا.
ثم أولى أبو عيسى هذا الحديث عن عبيد،
سالم بن عبيد،
عن
سالم بن عبيد،
سالم بن عبيد أنه كان يعني في سفر فقال فعطس رجل وقال: الحمد لله. فقال: السلام عليكم، السلام عليكم، يعني بدل ما يقول الحمد لله قال: السلام عليكم. قال: عليك وعلى أمك السلام، عليك وعلى أمك السلام. فوجد في نفسه ذلك الرجل فقال: إني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل أنه حصل مثل هذا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجواب. والحديث في إسناده ضعف، لأن فيه واسطة بين هلال بن يساف فوق هلال بن يساف، وهذا مبهم، أو أنه منقطع، لأنه إما أن يكون ليس هناك واسطة فيكون منقطعا، أو أن هناك رجل مبهم. وعلى كل حال فالضعف موجود لوجود الانقطاع إذا لم يكن واسطة، ووجود الواسطة التي هي مبهمة، فالحديث لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع من يقول السلام عليكم وقال: عليك وعلى أمك السلام.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي أحمد الزبيري
وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
الثوري نعم.
عن منصور
هو بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن يساف
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سالم بن عبيد
أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
يقول السائل: ما حكم تشميت العاطس بغير العربية بأن تترجم كلمة يرحمك الله ويقولها بلغته؟
الإنسان أو مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الأذكار على المسلمين أن يتعلموا باللغة العربية، وأن يكون تخاطبهم في مثل هذه الأذكار باللغة العربية، فيتعودون الحمد لله ويتعود ذاتك يرحمك الله ويتعود ذاتك الله صبالك. وهذا شيء قليل، كلام يسير ما يتابه إلا في مناسبات يعني قليلة، ما هي مستمرة دائما وابدا الناس تحصل لهم، فإنما فكل الناس يتعلمون يعني ذلك ويأتون به، هذا هو الذي ينبغي، يأتون به بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يتخاطب بها وأصحابه. لكن إذا كان ما تمكن من ذلك أو أن يعني هذا فله أن يأتي بهذا المعنى بلغته، ولكن كونه يعني شيء يسير ولا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة ولا يحتاج إلى جهد جهيد حفظه ومعرفته، شيء يسير، وكما أنه يأتي بالأمور الواجبة في الصلاة والأشياء المطلوبة بلغته باللغة العربية لغة القرآن، فمثل هذه الكلمات الثلاث: الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله صباحا.
يقول: إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة هل له أن يقول الحمد لله؟
نعم، يحمد الله، ولكن لا يرفع صوته ولا يجيبه أحد ولا يشمته أحد، لا يشمته في الصلاة.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد نحوه. قال: هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أيوب.
نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن
إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله.
نعم، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل من يسمعه يرحمك الله، ثم يقول للذي عطس: وحمد الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه هي الكيفية التي تقال عند الحمد وعند الرد عند التشميت وعند الجواب على التشميت. وكما عرفنا أن الحمد لله على كل حال والحمد لله رب العالمين وكذلك الحمد لله، كل هذه قد وردت، والإنسان إذا أتى بأي واحد منها فعمله صحيح. والحديث في إسناده ابن أبي ليلى الذي هو محمد بن عبد الرحمن وفيه ضعف، لكن الحديث له شواهد يعني تدل عليه. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود.
أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن شعبة.
نعم.
عن ابن أبي ليلى
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وهو
صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي أيوب
أخرج لأصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو عيسى أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر
هو ميقب همدر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن ابن أبي ليلى بإسناد نحوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي
هو ثاني
ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد قوله يرحمنا ويرحمكم الله بدل من يهديكم الله يصلح بالكم؟
ما أعرف عن شيء في هذا. لا أعلم شيء ورد في هذا.
الآن الذي تحصل أن العاطس يقول إما الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال
أو الحمد لله
أو الحمد لله ويجاب فقط
يرحمك الله والجواب من يهديك ولا يصلح بالك.
ما في شيء آخر يغفر الله لنا ولكم؟
لا هذا كرد في الحديث ذاك الذي مر وفيه باليسار ذاك اللي في الانقطاع.
ما أعرف
شيء بذلك.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمت يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال باب إيجاب التشميت بحمد العاطس يعني أنه إذا حمد الله فإنه يشمت وإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وأورد هذا الحديث عن أنس أن رجلين عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدهما حمد الله وشمته النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما لم يحمد الله فلم يشمته فقال الذي لم يشمت إنك شمت فلان ولم تشمته فقال هو حمد الله وأنت لم تحمد الله. فدل هذا على أن الذي يشمت هو من يحمد الله وأن من لا يحمد الله فإنه لا يشمت. ولكن يمكن أن ينبه قد يكون ناسيا قد يكون جاهلا ولكنه إذا نبه تنبه قد يكون ناسيا فيبتر وقد يكون جاهلا فيتعلم فإذا حصل منه بعد النبه أنه يحمد الله فإنه يشمت ويكون بذلك استفاد كل منهما. هذا ذكر الله بحمده وحصل له أن شمت فدعي له ثم هو دعا للذي شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. والترمذي رحمه الله ذكر في الترجمة الإيجاب يعني وأن هذا من حق المسلم عن المسلم وأنه يشمته إذا مثل ما أنه إذا سلم عليه رد عليه السلام إذا شم وسلم عليه رد عليه السلام فكذلك إذا حمد الله فإنه يشمت. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني وهو صديق أخرج له مسلم و الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان
هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان التيمي
وهو سليمان بن طرحان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه وهذا من الأسانيد الرباعية وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
هل الإيجاب هنا متعين على كل فرد أو على الكفاية خاصة إذا كان العاطس في جمع؟
والله في خلاف لأنه قال على كل في مرة في الحديث أو النسيات حق على كل مسلم سمعه أن يقول كذا فمن أهل العلم من قال إنه يجب على كل واحد وأنه فرض عين، ومنهم من قال إنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولا شك أن كل واحد يحرص على أن يحصل له ذلك الخير، لأنه في يعني فرض الكفاية يعني سقط عنه الإثم، ولكنه ما حصل أجر، ولكنه حصل من التشميت حصل الأجر.
هل في الحديث دليل على أن الحمد ليس واجب عند العطاة؟
أي الحديث
هذا؟ لأنه لم يذكر.
تذكر ما نعرف شيء يدل عليه، لكن كون الناس يعلمون إذا كانوا جهالا وينبهون إذا كانوا غافلين ليس في ذلك بأس إن شاء الله.
يقول ما الحكمة في الحمد بعد العطاء؟ هل هناك مناسبة ظاهرة أن اختير هذا اللفظ؟
الله أعلم، لكن يعني كما هو معلوم العطاء من الله، فالإنسان يحمد الله على عز وجل على هذا الذي حصل له، لأن فيه مصلحة وفيه فائدة، لأن ليس مثل التثاؤب فيه كسل وفيه خمول وفيه امتلاء، وأما هذا فيه نشاط، يعني فيه نشاط وفيه أيضا مصلحة وفائدة، يعني يظهر ما كان في الرأس من الأشياء التي الفائدة في استخراجها، فإنه يحمد الله عز وجل على ما خرج من ذلك الشيء الذي يراد إخراجه، وعلى ما حصل من ذلك النشاط الذي يكون مع العطاس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم يشمت العاطس. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية والثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مذكوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال له في الثالثة: أنت مذكوم. قال: هذا أصح من حديث ابن المبارك. وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار بهذا. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار نحو رواية ابن المبارك وقال له في الثالثة: أنت مذكوم. حدثنا بذلك قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
ثم أرد أبو عيسى: كم يشمت العاطس؟ يعني هل كل ما عطس يشمت ولا تتابع مرتين ثلاث أربع خمس ست، أو أنه يشمت إلى غاية ثم بعد ذلك يعني يترك تشميته؟ وردت السنة في أنه يشمت إلى الأولى والثانية، وإذا جاءت الثالثة وقال: أنت مذكوم، يعني معناه أنك الذي حصل معك أنه مرض، يعني ليس يعني المرة الأولى أو الثانية التي التي فيها فائدة وفيها مصلحة وفيها استخراج يعني ما كان يعني منحدثا من الأشياء التي يراد استخراجها، كان يتتابع عليه العطاس ويكثر، هذا في ضررا عليه، لكن كان يحصل مرة والمرتين يعني هذا فيه مصلحة وفيه فائدة له، فيشمت في الأولى وفي الثانية، وأما في الثالثة فإنه لا يشمت، وإنما يقال: أنت مذكوم، أو أنك لست يعني عاطسا العطاس الذي يشمت عليه، وإنما عندك مرض حصل لك بسببه كثرة العطاس، فلا يستمر التشميت بعد الثانية.
قال حدثنا سويد بن نصر
المروزي ثقة أخرى الترمذي والنسائي
عن عبد الله
هو ابن مبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة بن عمار
وهو
صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن إياس بن سلمة
أخرج هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي
أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار.
نعم.
ثم قال وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري.
أحمد بن الحكم هو
ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن محمد بن جعفر عن شعبة.
نعم.
قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور
ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبو داود.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. والله لا ترك أقول لا ترك لا لباس وإن قيل له أنت مزكو مثل ما جاء أنا حتى يعني يتنبه يعني إلا أن ذاك سمعه أنه سمعه وأن السنة أنه لا يشمت لأنه قد يظن أن يستمر في التشميت فإذا قال أنت مزكو يعني عرف أن فيه شيء يقتضي عدم استمرار. لا شك أن يكون يقال مزكوم كما جاءت في السنة لا شك أن هذا هو الأولى وإن تركنا في بس.
يقول السائل إذا عرفت أنه مزكوم من أول مرة فهل أقول له ذلك أم أنتظر حتى الثالثة؟
لا لا قل له الأولى والثانية قل له الأولى والثانية ثم بعد ذلك توقف ما تقول أني خاف من أول مرة أني خلاص تفكر لأنه كان مزكوم.
يذكر الأخ أن الشيخ الألباني صح حديث فيه النص على أنه لا يشمت بعد الثالثة في 1330 من الصحيحة عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإذا زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك.
يعني ولا يشمت ذلك ما يقال رحمه الله
لكن هو يستمر في التحميد
ما في شيء يدل على يدل على أنه يعني يترك لأن كان يحمد الله يحمد الله عز وجل ما في شيء يدل على أنه يمنع من التحميد. ومعلوم أن التشميد أصلا ما يكون مع التحميد بدون تشميد بدون تحميد ما في تشميد بدون تحميد ما فيه تشميد
واضح. لكن الآن لما علم أنه لن يشمت بعد الثالث
كان يحمد الله يعني ما في شيء يمنعه وهذا ذكر لله عز وجل.
يقول إذا عطس اثنان وحمد الله فهل يكفي في تشميتهما مرة واحدة من يقل لهما يرحمكما الله؟
يمكن نعم يكفي.
هناك من يقول بعد الثالثة يشفيك الله
ما أعلم في شيء يدل عليه ما أعلم هل ورد في هذا شيء أو لا لا أدري.
يسأل عن كيفية التعامل مع الصبي إذا عطس فهنا يقول أن جاء في كشاف القناع أن الصبي إذا عطس تقول له بارك الله فيك فهل على هذا دليل وما هو التعامل الشرعي مع الصبي إذا عطس؟
ما أعلم لكن إذا كان الصبي يعني عنده تمييز وعنده يعني عمره 4 سنوات أو 3 سنوات وهو يعني يعلم هذا الشيء يعلم هذا الشيء ويدرب عليه والأمور كما هو معلوم تأتي بالتدريب والتمرين. أما إذا كان صغير يعني ما هي عمره سنة أو سنتين ولا ما أعلم شيء يدله ما أعلم شيء في هذا يعني ما عنده إدراك. لكن إذا كان عنده إدراك وقال قل الحمد لله حتى ينشأ عليه هذا ما في بأس.
العد هنا على عدد التشميت ولا عدد العطسات؟
لا إذا كانت العطسات متتابعة فهو يحمد الله مرة واحدة ولا يجيله مرة واحدة
هذه تعتبر مرة
تعتبر مرة واحدة لأن ما دام هو متتابع أصلا ما في حمد عند
يعني العبرة بالتشميت مو بالعبرة بالعطسات قد يعطي 3 عطسات متوالية.
نعم إذا كانت متوالية ما في تحميد إلا بعد 3 فإذا تعتبر كانها واحدة.
يقول هناك من إذا أتاه العطاس سد أنفه من أجل أن لا يعطس، هل يأثم على ذلك؟
مسألة الإثم ما نعلم أنه يأثم، ولكن كونه إذا كان في أمر يقتضيه وأمر يعني يستدعيه وعمل يعني شيء مثل يكون مسوي عملية في عيونه والعطاس يأثر على يعني عليه، فإنه يعمل الشيء الذي يوقف التشميس العطاس، لأن العطاس يأثر على يعني في قوة على الجسد وقد تأثر العين بذلك، فإذا كان هناك عمل يقتضي ما في بأس. والله التكلف أقول التكلف على اسمه تكلف، يعني ليس الإنسان يتكلف، ولا كذلك يجلب الزكام بأن يجيب له من هذا الفلفل المسحوق الذي يعني إذا من شمه صار يعطس، العطاس لا يجلب.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثة، فإن زاد فإن شئت فشمت وإن شئت فلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده مجهول.
كما ورد بعيسى هذا الحديث الذي فيه التخيير التشميت بعد الثلاث، لأن هذا يخالف الأحاديث الأخرى التي فيها انتهاء التشميت عند الثالثة عند الثانية، وأنه بل الثالثة يقوم يزكم ويسكت. أما هذا يعني معناه أن الإنسان له مخير بين أن يشمت بعد الثالثة وبعد الرابعة وبعد الخامسة وهكذا، فهذا مخالف للأحاديث الأخرى، لهذا فإنه لا يعني لا يعارضها ولا يقاومها، لأن فيه ضعف الذي ذكره الترمذي.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي
هو
ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن إسحاق بن منصور السلولي
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة،
صدوق
أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد السلام
إسحاق بن منصور السلولي هذا في طبق الشيوخ والترمذي، وأما إسحاق بن منصور الكوسج في طبق الشيوخ، فإذا جاء إسحاق بن منصور الذي هو الأطول في طبق الشيوخ فهو الكوسج، وإذا جاء في طبق الشيوخ فهو السلولي.
عن عبد السلام بن حرب
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد
وهو
صدوق يخطئ كثيرا أخرج أصحاب السنن. عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة
وهو مجهول
الحال وذو الترمذي
والحال. نعم.
عن أمه
وهي مقبولة
إلى أصحاب السنن.
نعم.
عن أبيها
وهو
قال عبيد بن رفاعة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي،
هذا أيضا يعني فيه إرسال، لأن هذا من الذين ليس لهم رواية وليس لهم سماع، فهم من حيث الصحبة معدودون في الصحابة في حصول الرؤية، ومن حيث الرواية معدودون في كبار التابعين، يعني ففيه الإرسال وفيه عدم المتابعة، وجود من هي مقبولة ووجود من هو مجهول.
مجهول البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى في تخمير الوجه وخفض الصوت عند العطاس, وأرد في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه وخفض صوته. فهذا يدل على أن السنة أن الإنسان عندما يعطس لا يرفع صوته أو يعني يحاول أن يرفع صوته, وإنما يخفض صوته, لأن خفض الصوت حتى لا يزعج الناس, حتى لا يزعج غيره. وكانه يغطي وجهه بيده أو ثوبه حتى لا يتطاير منه شيء عند العطاس فيؤذي من حوله ويتضرر أو يتأذى من حوله بسبب ذلك. فهو يأتي بهذه الأسباب التي دفع الإزعاج بشدة رفع الصوت, وكذلك عدم تطاير شيء عليه هو أو على غيره ممن حوله مما يظهر من أنفه, فيكون في ذلك أو في هذا العمل في كل من الخفض تخلص من الإزعاج, وفي كل إنسان يخمر وجهه بيده أو ثوبه منع ما يتطاير عليه أو على غيره.
قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي
هو
ثقة خرجه الترمذي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان.
محمد بن عجلان صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن سمي,
سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
يقول تغطية الفم تكون باليد اليمنى أو اليسرى؟
ما أعلم, أقول ما أعلم عشان سواء كان باليمنى أو باليسرى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان, فإذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه, وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب, فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك في جوفه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يحب العطاس لأن العطاس فيه فائدة وفيه مصلحة, إذا كان ما هو مرض, إذا كان ما هو مرض يعني يكون يحصل من مرة ومرتين, هذا فيه فيه نشاط وفيه تخليص الأنف من الأشياء التي يراد التخلص منها, ففي ذلك فائدة للإنسان ومصلحة للإنسان. بخلاف التثاؤب فإنه يأتي عن ابتلاء وعن كسل وعن خمول, وهذا هو الذي يريده الشيطان, لأن الشيطان يريد أن يبعث الإنسان وأن يثبطه وأن يكون عنده الشيء الذي يثقله عن العبادة وعن الطاعة وعن الشيء الذي يعود عليه بالخير. فالتثاؤب فيه كسل وفيه خمول, ولهذا جاء أن الإنسان يضع يده في فمه حتى ولا ويكظم ما استطاع, يكظم ما استطاع, لا يجعل يفتح فمه ويسترسل يعني في فتحه بحيث يفغر فاه ويحصل له صوت بسبب ذلك, وإنما يحاول أن يكظم ما استطاع ويضع يده على فمه, يضع يده على فمه لأن هذا ينهي أو أنه ينهي به التثاؤب. ثم أيضا يشده يعني حتى لا يظهر يعني فمه يعني فاغرا, يعني فاغرا فاه يعني أمام الناس منظر ليس بمحمود, فيكون في ذلك وضع اليد في الفم والكظم في مصلحة, وهي عدم حصول التفاعل الذي يحبه الشيطان ويريه الشيطان, وأيضا حتى لا يظهر بمنظر يكره من حوله و يعني لا يعجب من حوله.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن عجلان عن المقبري,
هو المقبري هو سعيد بن أبي سعيد أو أبوه أبو سعيد, وكل منهما سمع من أبي روي عن أبي هريرة وكل منهما يروي عن أبي هريرة وكل منهما ثقة وكل منهما خبي أصحابه في الستة.
يقول إذا لم يكن معه أحد هل يغطي فمه؟
نعم يغطي فمه, لأنها شيء يعجب الشيطان, وكونه يغطيه فيه فائدة, وهي أنها يتخلص من التفاعل, ولكن إذا كان عند أحد يكون فيه فائدة أخرى وهي عدم ظهور فمه بهذه الهيئة التي لا تعجب من يجالسه.
المشهور الآن عند العامة أن الإنسان إذا فتح فمه يدخل الشيطان, إذا صار رفاه فإن الشيطان يدخل, لذلك يقول له يعني سكر لا يدخل لك الشيطان, يدخل في جوفك. والحديث هنا يضحك الشيطان من جوفك, وفي عبارة يضحك الشيطان في جوفك.
هو إذا فتحه هذا هو المحذور الذي أرشد إلى التخلص منه. فأما إذا كان ما فتحه وما حصل كذا فيبدو أنه ما يحصل يعني الشيء الذي يعجب الشيطان والذي يضحك منه الشيطان, سواء يعني داخلا أو خارجا.
هنا العبارة جاءت في صحيح مسلم في الشرح, يقول في حديث أبي سعيد عند مسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل.
نعم.
طيب فيكون هنا الحديث اللي معنا إن الشيطان يضحك من جوفه.
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث, فكونه يعني يدخل وكونه يعني يتكلم يعني يحصل هذا, هو ما يحصل عند الانفتاح. أما إذا ما حصل الانفتاح فإنه لا يحصل لا من الداخل ولا من الخارج. يمكن أقول يمكن هذا إذا انفتح, يعني إنه يحصل هذا ويحصل هذا, يدخل ويضحك من الداخل.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب, فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله, إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله, فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها, فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح, وهذا أصح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب. أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان. قال سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة, واختلط علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة.
ثم أروي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة من طريق أخرى وفيه أنه أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب في أوله.
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب.
ويكره التثاؤب. فإذا عطس فقال فلقل الحمد لله وحق على كل مسلم سمعه ويقول يرحمك الله. وأما إذا تثاؤب
وأما التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها فإن ذلك من الشيطان يضحك منه.
يعني فليرده ما استطاع يعني بكظمه أولا وعدم الاسترسال في فتح الفم وبأيضا وضع اليد يعني إذا ما تمكن من كظمه وعدم إطباقه فمه وأنه حصل شيء من الانفتاح فإنه يضع يده في فمه على فمه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن
ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن أبي ذئب
ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه.
نعم.
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبوري وأثبت من محمد بن عجلان.
نعم.
قال سمعت أبا بكر العطار البصري
هو
هذا أحمد بن محمد وقد ذكر أنه صدوق لكن رمز له بدال فقط.
نعم يعني كان ما ذكره من رجال الترمذي لأنه ما في حديث وإنما هو كل كلام لابن عجلان.
يذكر عن علي بن المديني
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا بما جاء في التفسير
وإلا مسلم.
إلا مسلم
مسلم ولم يخرج له مسلم ولا ابن ماجه إنما خرج في التفسير.
نعم.
عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان.
نعم.
أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة
وروى بعضها
عن سعيد
الرجل
وكذا
ما عندك
وروى بعضها ولا وروي بعضها عن سعيد عندما ضبط بالبني مبني المجهول
كأنه يعني
قال محمد بن عجلان
ايش قال ابن عجلان
أحاديث سعيد المقبري
هذا كلام عجلان
ايه
طيب
قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة هكذا
ايه
مع أنها وروي بعضها عن سعيد عن رجل يمشي
نعم كروي نعم عن سعيد عن رجل النسخ الأخرى كذلك
حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة
عن رجل يعني إذا كان مقصود عن أبي عن أبي رجل عن أبي هذا ما في إشكال ولكن الإشكال في كونه عن شخص آخر وقضية كونه سعيد يروي عن أبي هريرة أو سعيد يروي عن أبي عن أبي هريرة كل ذلك صحيح لكن المحذور أن يكون في غيره لكن في الأول قال المقبري ما ذكر لا سعيد ولا الأب لا سعيد ولا أبا سعيد كان يعني المقبري الأول اللي يعني في العجلان ليش كذلك
هو حسب كلام الشارح أنه الابن لأجل ذلك خالف مع ابن عجلان مع ابن أبي ذئب أبي ذئب ذكر مع أن العبارة اللي في تهذيب التهذيب ظاهرة في أنها قال حافظ التهذيب التهذيب في ترجمة ابن عجلان قال يحيى القطان عن ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبي عن أبي هريرة
عن أبي هريرة هو
عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة
اللي هو سعيد يعني معناه سعيد عنده ثلاث طرق أولا عن أبي هريرة
نعم
وثانيا عن أبيه عن أبي هريرة
نعم
وثانيا عن رجل
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة
فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة
كلها عن أبي هريرة رأسا
أي يحذف أباه ويحذف الرجل
نعم
لكن العبارة هنا ما صارت مثل النقل التهذيب
أقول عبارة عبد الحافظ أوضح من هنا
قال ابن عجلان قال محمد عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة واختلطت علي فجعلتها عن سعيد.
كان مسألة فيها يعني في الأول يعني بالنسبة للثاني عن يعني كانها عن هذه زائدة.
شلون؟ يعني حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة
وروى
وروي بعضها
وروى بعضها
وروى
وروى بعضها
وروى بعضها عن سعيد لا عن رجل عن أبي هريرة.
ما يصح عن سعيد يعني هو كلام رواية سعيد ما يصح قال إلا فيه روية.
وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة.
نعم لكن هو الآن العبارة منه واضحة لأن الكلام هو ابن عجلان هو الذي يروي عن سعيد لكن بهذه الطرق التي ذكرها في التهذيب يعني فكان العبارة هذه ما هي مستقيمة قلقة لأن قول روي عن يعني معناه في شيء تحت سعيد بينه وبين ابن عجلان لأن ابن عجلان هو الآن الذي حصل منه اضطراب وهو الذي جعلها شيئا واحدا نفس ابن عجلان. العبارة التي في التهذيب هي المستقيمة
لكن يعني العبارة في الشرح غير العبارة المكتوبة في متن الشرح.
وش العبارة في الشرح؟
العبارة في الشرح يقول قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل.
نعم هذا مستقيم يعني صار فيها
ما في وروي ما كررت وروي.
لا بس الكلام
وبعضها
عن في راح عن كلمة هذه زائدة في عن
إيه نعم راح
إيه؟
وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة.
نعم يعني كلمة عن اللي في الأول هي اللي جابت كأنها في رواية تحت سعيد.
تصير العبارة أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها وروى بعضها سعيد عن رجل
عن رجل هذا
عن أبي هريرة.
يعني هو كلمة عن اللي في الأول هي اللي جابت الإشكال اللي قال عن سعيد.
نعم نعم
كلمة عنه اللي جابت الإشكال كأنها زائدة.
عجيب أنها وقعت حتى في طبعة الشيخ مشهور
وبهذا تتفق مع
عبارة الحافظ.
العبارة نعم إلا أن عبارة الحافظ فيها زيادة وهي عن أبيه عن أبي هريرة.
إذا الآن الخلاصة من هذا الكلام أنه إذا جاء محمد بن عجلان يروي عن سعيد المقبري صارت الرواية محتملة ما يؤخذ ما يؤمن بها لأن اختلطت عليها حديث سعيد وحديث أبيه. فيعني مع قولنا أن سعيد يروي
ما أدري هل هذا في كل حديث ولا بس في هذا
لأنه يقول فاختلطت عليه الروايات فجعلتها كلها عن سعيد عن أبي هريرة.
بس هو في هذا الحديث أو في كل رواية يعني
كلام الحافظ يا شيخ في ترجمة عجلان قال يحيى القطان ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة.
يعني كان كل روايات كل روايات اللي عن طريق أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إن العطاس في الصلاة من الشيطان. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده قلت له ما اسم جد عدي قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار.
ثم أرد أبو عيسى باب العطاس والتثاؤب في الصلاة
العطاس في الصلاة من الشيطان
العطاس في الصلاة من الشيطان. كون التثاؤب من الشيطان هذا جاء في الحديث صحيح, لكن كون العطاس من الشيطان هذا هو الذي فيه الإشكال, لأنه جاء في الحديث أن العطاس من الله وأنه شيء محمود. وأورد في هذا الحديث الذي هو ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا تعارض به تلك الأحاديث التي فيها أن العطاس مطلقا أنه من الله وأن الله تعالى يحب العطاس. فذكر كونه من الشيطان جاء به من طريق حديث ضعيف, وأنه في الصلاة جاء من حديث ضعيف ولا يحتج به ولا يعول عليه, ويبقى الحكم على ما هو عليه العطاس من الله عز وجل سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فقال إيش مثل العطاس والتثاؤب والنعاس
في الصلاة,
نعم,
والحيض والقيء والرعاه من الشيطان,
يعني أن هذه تمنع, قصدي أنها تمنع الصلاة, لكن كما هو معلوم الحديث يعني غير ثابت فلا يعول عليه.
قال حدثنا علي بن حجر
ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا. شريك هو صديق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا, وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي اليقظان
أبو اليقظان هو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن ثابت
عدي بن ثابت هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. عن أبي
مجهول
وهو مجهول أخرج له مجهول الحال أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جده
عن جده دينار أخرج له
قال دينار وقال حافظ لا يصح أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
والشارح نقل أن الحافظ بن حجر يقول أقربها أن يكون جده لأمه وعبد الله بن يزيد الخطمي صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب.
إذا في ثلاث علل, أولا شريك وثاني أبو اليقظان وثالثا والد عدي بن ثابت اللي هو ثابت.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. العبارة هذه نبهت إخوة أنها موجودة في كتاب العلل في آخر الجامع. يقول
العجلان
إيه, لكن مع ذلك فيها مفارقة إلى ما يعني قرأنا ولكن أوضح. يقول قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة, فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا.
هذه العبارة مستقيمة, هذه مطابقة لعند الشارع, هذه مطابقة لعند الشارع,
لأنه لم يذكر ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم, بس أنه الشارع ذكر الاثنتين وأما الثلاث هي التي في تهذيب التهذيب الآن اللي ذكرها الشارع هي الثنتين اللي هي سعيد عن أبي هريرة وسعيد عن رجل عن أبي هريرة.
يقول السائل إذا عطست امرأة أجنبية فحمدت الله فهل لي أن أشمتها وكذلك العكس؟
هذا يعني يتفرع عن السلام, يعني هل يعني هل تسلم وهل يرد عليها؟ إذا كانت أنها كبيرة هذا ما في إشكال, وإذا كانت شابة وكان هناك يعني أمر يعني يتطلب الكلام وجاء السلام يعني فإنه يرد. فكونه يعني يلحق بالسلام ويكون حكم السلام ليس بعيد, ولكن الابتعاد عن اي شيء يكون يترتب عليه محذور او يكون سبب لجر الكلام وجر اللسان لا شك ان هذا مطلوب.
جاءت اسئله كثيره عن الاستعاذه عند التثاؤب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما ورد شيء يدل على ان الانسان يشرع له ان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان ورد انه من الشيطان، فكونه يعتبر مشروع وان الانسان ياتي به على انه سنه هذا ليس في سنه، لكن لو انه يكون عرف ان هذا من الشيطان وتعوذ بالله من الشيطان ولم يقصد بذلك فعل سنة أو أن هذا وإنما هو شيء من الشيطان فتعوذ منه لا بأس بذلك.
يقول امرأة تستخدم مانع للحمل وتتأخر عنها الدورة وتجد كدرة، هل تترك الصلاة أم تصلي؟
إذا كانت في وقت العادة فإنها تعتبر عادة، وإذا كانت ليست في وقت العادة فإنها لا علاقة لها بالعادة وتصلي وتصوم.
يقول الذي لا يصلي وقد وأنا أسمعه يعطس فيحمد الله، هل أقول له يرحمك الله؟
إذا كان تاركا للصلاة، إذا كان تاركا للصلاة فهذا مثل تعاطس اليهود، يريد أن يقول يرحمك الله ويقول يهديكم الله وسع بالك.
يقول هل أسمعه إياها أم أقولها سرا؟
أسمعه إياها.
هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل أو بما سبق من الكتب باعتبار أنها الكلام من كلام الله؟
إذا قال والتوراة المنزلة على موسى أو الإنجيل المنزل على عيسى فيجوز.
إذا أوصى رجل آخر أن يقرأ أحدا السلام فهل يجب عليه ذلك؟ وإن كان الموصى به أكثر من رجل يتعذر عليه أن يوصل لكل واحد منهم ذلك فهل يبقى الحكم نفسه؟
لأنه إذا حصل الالتزام، إذا التزم له فإنه يبلغ، وإذا ما التزم لا يلزمه.
يقول بعض الناس في بلدنا يسلمون بغير العربية، هل فيه أجر مثل أجر السلام بالعربية؟
كونهم لا يعرفون السلام بالعربية أو أنهم يختارون لغتهم، إذا كان يعرفون السلام باللغة العربية فعليهم أن يتوبوا، ولو كانوا ما يعرفونها عليهم يتعلموه لأنها كلمة أو كلمتين، فالناس يحافظون عليها. الإنسان الذي لا يستطيع معذور، لكن من يستطيع ليس معذور، يأتي بالشيء المشروع بلغة القرآن، وأما إذا كان يشق عليه ويتكلف فهو معذور.
هذه مسألة في الطواف بالكعبة، من يطوف الأشواط الثلاثة إن قرب من البيت لا يستطيع الرمل وإن ابتعد استطاع ذلك، فأيهما أفضل في حقه؟
معلوم أن الرمل أنه سنة وأنه مستحبة، إن فعله أثيب وإن لم يفعله فإنه لا شيء عليه، وأما القرب من الكعبة وكل إنسان يقرب حيث يتيسر له ذلك لا شك أن هذا مطلوب. وحتى لو حصل أنها حصل هناك ما هناك تمكن من الرمل، الإنسان يحاول أن يتحرك الحركة التي تدل على أنه متبع للسنة، يعني ولو لم يحصل الإسراع يكون حركة بطيئة لكن فيها محاولة اتباع السنة. وعلى كل حال الإنسان إذا كان المسافة الطويلة تشق عليه فالقربه من أجل ترك المشقة مطلوب، وإذا كانت ما تشق عليه وفعل هذا من أجل أن يتبع السنة ويأتي بالسنة إن شاء الله في ذلك الخير. وعلى كل الله أعلم، ما أستطيع أن أقول هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا.
يقول فضيلة الشيخ إذا سافر أحد الطلاب إلى بلده وترك أغراضه في الغرفة دون أي وصية ولا خبر، فهل لأهل الغرفة أن يستفيدوا أو يمتلكوا شيئا من تلك الأغراض أم ماذا يفعل بها؟
يعطونها للجهة المسؤولة التي تحفظها أو تبعث بها إليه، تحفظها إلى أن يأتي منه طلب لها أو تبعث بها إليه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.